بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، أحمد الله عز وجل الذي من علي بهذا اللقاء معكم وهيئ أسبابه، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا اللقاء أن يجمعني بكم في جنات الخلد، وأشكر القائمين والمتسببين في إقامة هذه المحاضرة دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وأسأل الله عز وجل أن يسدد خطاهم. واختيار هذه المواضيع الخطيرة كالاعتدال والتسامح والوسطية، الأمة بحاجة إليها، لأنه كم كبت فيها من أقدام وزلت فيها من أفهام. فهذه الكلمات وهذه المصطلحات وهذه المبادئ حمالة وجوه، تحتمل وجوها عديدة، ولذا كان لابد من بيانها، وبيانها في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو خير بيان. إخواني الأفاضل، لا يخفاكم أن الله عز وجل ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالات، فكان هذا الدين هو ختام الأديان، ولذلك تمتع دين الإسلام بميزات وسمات كثيرة، منها الوسطية. فهذا الدين يتميز بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الأديان، وهي وسط في عقيدتها، في عباداتها، في تعاملاتها، في سائر الأبواب. كما تميز الإسلام بالشمولية، فدين الإسلام دين شامل لم يترك بابا من أبواب الحياة إلا وولجه، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى بين كل صغيرة وكبيرة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه بأبي هو وأمي. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر كل شيء. ومن ميزات هذا الدين العالمية، فهذا الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لقوم، وقد كانت الأنبياء تبعث في أقوامها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث للناس كافة. ومن سمات هذا الدين أيضا الصلاحية، لما كان هذا الدين هو ختام الأديان كان من صفاته الصلاحية في كل زمان ومكان، قواعده وأصوله ثابتة، واجتهاداته وتفريعاته متجددة، لكنه صالح إلى قيام الساعة. قد يتغير الزمان والمكان، ولكن الحجة والبرهان ثابتة. ومن الميزات عنوان هذه المحاضرة، وهو التسامح. التسامح والمسامحة أصلها في اللغة كما ذكر ابن فارس من السين والميم والحاء، هذا الأصل الذي يدل على السهولة والسلاسة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالحنيفية السمحة. ما المقصود بالسمحة؟ يقول ابن حجر في فتح الباري: أي السهلة. هذا الدين سهل ميسور. والتسامح إذا جئنا إليه في الاصطلاح وفي النظر في الأحاديث والتطبيقات الشرعية نجد أنه ينصب على أحد معنيين. المعنى الأول هو معنى الإسقاط والتجاوز، وهو خلق يكون بين المسلمين، أن يتجاوز الإنسان عن الآخرين، وأن يسقط المرء شيئا تفضلا منه. والمعنى الثاني هو السهولة واللين، وهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي هينا لينا سهلا في تعامله في البيع والشراء. فالتسامح ينصب على هذين المعنيين من التجاوز عن الآخرين ومن سهولة التعامل معهم. والتسامح والمسامحة والعفو مترادفات تأتي مع بعضها البعض، وقد يفهم البعض مفهوما خاطئا تجاه التسامح، فيظن أن التسامح فيه ضعف. كلا، التسامح يكون عن قوة وعن إمكان وعن قدرة وعن عزة للإنسان، ولكنه تفضل وسمو في أخلاقه أن يتجاوز وأن يتعامل مع الناس بهذه السهولة. والسماحة يجدها الإنسان في تفريعات هذه الشريعة، في أصولها وفي فروعها. فعقيدة الإسلام عقيدة سمحة، لا تعقيد فيها ولا غموض فيها. تأملوا إلى تلك الجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سألها أين الله؟ فقالت: في السماء. هذه عقيدة يربى عليها الناس، أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش. عقيدة أهل الإسلام عقيدة سمحة، ربما تأتي فتسمع البعض يذكر تعقيدات في العقيدة ليس فيها معاني السماحة. إذا جاء إنسان يتكلم عن الله عز وجل يقول: لا هو داخل السماء ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، أين السماحة في هذه الكلمات؟ الرحمن على العرش استوى. فهذه العقيدة فيها معنى السماحة، وكذلك العبادات فيها من السماحة والتيسير في أصل التشريع وفي الطرق. فالعبادات في أصلها سهلة مذللة، انظر إلى الصلوات، كم فرض الله عز وجل علينا من الصلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، سهلة يسيرة على الإنسان. وكذلك الصيام، فرض الله علينا شهر في العام، وكذلك الزكاة. وإذا جاءت الطوارئ والنوازل خففت العبادات، إذا سافر الإنسان خففت عنه بعض العبادات، إذا مرض الإنسان خففت عنه بعض العبادات. فهذا تيسير في أبواب العبادة، وكذلك السماحة في المعاملات. هذا الدين دين الخلق، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السمحة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق والسماحة في التعامل مع الناس. كم غرسها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فهذا معنى السماحة. التسامح في هذه الشريعة لها فضل عظيم، فكل النصوص التي جاءت في العفو والصفح والتجاوز تنصب في التسامح. فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه النصوص المختلفة التي تأتي في باب الصفح والتجاوز والإسقاط هي من فضائل التسامح، وكذلك النصوص الكثيرة الداعية إلى التيسير. يسروا ولا تعسروا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذه الفضائل كذلك تنصب في التسامح. التسامح من فضائله أنه سمت هذه الشريعة ومقصدها كما ذكرنا في تضاعيف الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بل المتسامح يحرمه الله عز وجل على النار. أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهكم على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من يحرم على النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السهل اللين القريب من الناس. المتسامح السهل في تعامله هذا يحرم على النار. ثم صاحب التسامح يبشر أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. التسامح، لماذا التسامح؟ لماذا نتكلم عن التسامح؟ التسامح له آثار عظيمة جدا نحتاجها في هذه الأزمان. من آثار التسامح أنه ينقل صورة جميلة عن الإسلام، صورة الإسلام النقية الصافية التي شوهها بعض من فعل أفعال ونسبها إلى الإسلام. فإفشاء هذا المعنى وهو معنى التسامح قولا وفعلا ينقل هذه الصورة الجميلة لدين الإسلام، ويدفع عنه ما يثار أن هذا الدين ليس فيه تسامح، أن هذا الدين دين التشدد، أن هذا الدين دين الدموية، وغيرها من الألفاظ التي نسمعها هنا وهناك. التسامح دعوة فعلية إلى نشر الإسلام. كم من الكفار الذين دخلوا في الإسلام بسبب تسامح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من الكفار في بقاع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، دخلوا الإسلام بسبب أخلاق وتسامح المسلمين معهم، أخلاق تجار المسلمين مع بعضهم كانت سببا في دخولهم في الإسلام. ومرة قرأت عن امرأة فرنسية دخلت الإسلام بسبب حسن تعامل بائع مسلم معها في فرنسا، إذ نسيت بعضا من مالها فحرص هذا الرجل أن يرجع إليها هذا المال. فسألت هذه المرأة: ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ قال: هو دين الإسلام. فكان سبب في تأثرها بخلق الإنسان المسلم. وأيضا التسامح والتعامل به فيه نشر لمقصد من مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة ترسيخ هذه الصفة وهي التسامح في التعامل مع الناس، فأنت بذلك تنشر هذا المقصد العظيم وتسد أبواب الشر. كذلك من آثاره، من آثار التسامح، أنه يورث المحبة والمودة بين المسلمين، توطد الوشائج وتقوي العلائق بين أهل الإسلام لما يكون التعامل بينهم بلين وسهولة وطيب تعامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. التسامح إذا انتشر من آثاره أن الناس تعرف الحقوق والواجبات، يعرف الإنسان حقوقه وواجباته تجاه المسلمين وغير المسلمين، على أي أساس يعاملهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مجتمع مزيج من المسلمين وغيرهم، أخلاط، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وفق تعاليم الدين مع هؤلاء ومع هؤلاء. فالإنسان في ضوء التسامح يعرف كيف يتعامل ويعرف الحقوق والواجبات. ولكن إخواني الأكارم، من المهم حينما يطرق التسامح أن تعرف ضوابط التسامح. فمن ضوابط التسامح أولا أن لا يتنازل الإنسان عن شيء من دينه أصلا أو فرعا. ليس معنى التسامح أن يتنازل الإنسان عن الثوابت الشرعية، عن المسلمات الشرعية. هب أن شابا مسلما في بلاد الغرب يدرس في جامعة ولديه صاحب في الدراسة من النصارى، فقال له هذا الصاحب: تعال وصلي معنا على هيئة صلاتنا. فهل له أن يقول سأصلي كصلاتهم من باب التسامح، من باب أن أتألف هذا الشخص، من باب سهولة التعامل معه؟ لا، هذا تنازل عن المسلمات الشرعية. هب لو أنه جلس مع أقوام لا يرون بأسا بشرب الخمر، فهل له أن يوافقهم في هذا الأمر؟ كلا. ليس من التسامح أن تتنازل عن شيء من مبادئ الدين. ثانيا، من الضوابط عدم الإخلال بمقصد الولاء والبراء. الشريعة شريعة شمولية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا يصلح بحال من الأحوال أن تطبق مقصدا شرعيا دون مقصد، ينبغي أن تأخذ بكل المقاصد. فلا يكون تطبيق مقصد التسامح على حساب مقصد الولاء والبراء. الحب والبغض مقصد شرعي، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهل يصلح بحال من الأحوال أن يقول شخص: أنا أحب الكافر، أحب هذا الرجل الكافر من باب التسامح، الإسلام دعانا للتسامح والسهولة واليسر؟ نقول: لا، هذا يخالف أصل ومقصد في دينك من عدم موالاة الكافر. لا تواد هذا الكافر، الإسلام يحرم عليك هذا الأمر. ومن الضوابط في هذا الباب أن يضبط إطلاق التسامح وفق النصوص ومقاصد الشريعة، وفق النصوص ومقاصد الشريعة. أضرب مثالين: جاء شخص وقال: أنا سأوافق الكفار في قصة الشعر من باب التسامح معهم. نقول: هذا ليس من التسامح، لأن الشارع حرم علينا التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وفي الحديث الآخر من تشبه بقوم حشر معهم. طيب شخص آخر قال أنا سأزور جاري اليهودي وسأحسن إليه تسامحا، نقول نعم هذا من التسامح الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ميزان التسامح الأفعال ما يوصف بالتسامح لا بد أن يعرض على النصوص، أن يعرض على مقاصد الشريعة. وأيضا من الضوابط رابعا الحذر من الاستغلال السيء لمصطلح التسامح. التسامح اليوم يدندن حوله الكثير، وربما يستخدمه البعض سلبا في تعطيل أمور هي من صميم العقيدة ومن صميم الإسلام. فليس كل من تكلم باسم التسامح يوافق عليه، لأنه ربما قد يستخدمه استخداما سلبيا. أيضا من الضوابط خامسا الوسطية في باب التسامح، فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، بين تجاوز وغلو وبين تقصير، فالإنسان يكون وسطا في هذا الباب. والوسطية هي الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يطبق هذا المبدأ العظيم وهو مبدأ التسامح فليطبقه وفق ضوابط هذه الشريعة. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرته بحر، في سلوكه صلى الله عليه وسلم مع الناس وفي صور التسامح الكثيرة سواء مع المسلمين أو مع غيرهم من أهل الكتاب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا وكان أنموذجا تطبيقيا لباب التسامح إذا أراد الإنسان تطبيقه. يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، قال النووي أي سهلا في أخلاقه وفي تعامله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط، لا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فهذا من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء. انظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العبيد، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها فيقضي حاجتها، هذا من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل ذلكم الأعرابي الذي يروي حديثه أنس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ، البردة التي يلبسها، قال فجاء الأعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة، فرأيت أثر هذه الجبذة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال هذا الأعرابي يا محمد مر لي بمال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بمال. اجعل نفسك في هذا الموطن، في هذا المقام، لو تعامل معك أحد هذا التعامل ما هو الرد وما هو الموقف الذي سيكون منك، وتأمل كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حظ نفسه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس وعلى ترسيخ ونشر هذا الدين العظيم. وهذا رجل يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع في الغزوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونام تحت شجرة وعلق عليها سيفه، فجاء أعرابي وأخذ السيف فرفعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي: من يمنعني منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعني منك؟ فقال: لا أحد. فقال العربي: كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لنفسه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أعداء الإسلام دمويا يريد قتل الناس. الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الجهاد، ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا مشركا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس. وتأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف، ولما دعا ابن عبد ليل إلى الإسلام ووجد منهم الإعراض وتسليط السفهاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفق النبي صلى الله عليه وسلم من أثر ضربها أو لا وتسلطهم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند قرن الثعالب، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه تسامح وكان ينظر إلى حظ النفس، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقاميا لأمر أن تطبق عليهم هذه الجبال فلا يبقى منهم أحد. فقال: لا، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وانظر إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التوحيد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يخرج منهم من يوحد الله، لا، قال: لعل الله يخرج من أصلابهم ولو بعد فترة، ولو من أبنائهم، يبقى فيهم من يعتنق الإسلام، من يتأثر بهذا التوحيد وهذا الدين. وانظروا كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعاملونهم معاملة حسنة رغم معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم مضادتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كم وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يأمر بالإحسان إليهم، بالإحسان إلى الأسرى، لأنه مبدأ تسامح في هذه الشريعة، لا كفعل الدواعش الذين شوهوا صورة الإسلام في تعاملهم مع الأسرى، زعموا كما انتشر في تلك الحادثة من إحراق هذا الطائر، نسأل الله عز وجل أن يتقبله الله عز وجل عنده. فأفعالهم تشويه لصورة الإسلام في أبواب وتفاريع التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر التسامح بسائر صوره. وفي يوم مكة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وقد أيده الله عز وجل، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قوم آذوه وكانوا سببا في خروجه من بلده، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظم العلاقات وأرسل قواعد في التعامل مع أهل الكتاب، وجعل هناك أسس في المجتمع المدني للتعامل مع أهل الكتاب، ليس تساهلا بل تسامحا من النبي صلى الله عليه وسلم وفق قواعد هذه الشريعة، بل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم شأن المستأمنين والمعاهدين الذين يعيشون في تلك البيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حتى لا يتعدى شخص تحت مظلة الحماس عليهم فيخالف تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام. ثم انظروا إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في ذلكم المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشى مجالسهم، كما جاء في أكثر من حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مجالس اليهود ويقول لهم: أسلموا تسلموا، يدعوهم ويقول: يا معشر اليهود اتقوا الله. في أحاديث كثيرة يغشى النبي صلى الله عليه وسلم مجالسهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم اهد دوس. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، كما جاء في الصحيح لما أسمعت أم أبي هريرة أبا هريرة كلاما لا ينبغي عن الإسلام، ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويشتكي الحال، وقال: يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى بيته فوجد أمه قد جافت الباب وسمع صوت الماء، فإذا هي تغتسل، ثم نطقت بالشهادتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم. ألم يزور النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الشاب اليهودي وكان على فراش الموت، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهذا الشاب ينظر إلى والده وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له والده: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات على ذلك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفرح بهداية الناس وكان يفرح بدعوة الناس، قال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. فكان حريصا بأبي هو وأمي على دعوة الناس وعلى هداية الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تسامحه أنه يقبل هدايا أهل الكتاب والكفار، كان يقبل منهم الهدية، بل ذكر ابن قدامة في المغني أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدايا دليل على جواز قبول الهدايا من الكفار مطلقا ولو كانوا أهل حرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعوتهم ويقبل هداياهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم في المعاملات التجارية في البيع والشراء والرهن. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا كله من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عن سبهم وعن استعدائهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مذمم، يقولون اللهم لعن مذمما، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وانظروا إلى تغافله وعدم اهتمامه بهم تسامحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترون كيف صرف الله شتمهم ولعنهم لي؟ فقالوا يا رسول الله كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد. فهذا من تغافل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم لصنيعهم وسبهم وتآمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تسامحا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الغزوة مع المرأة صاحبة المزادة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابهم وفقدوا الماء، وشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعطش، وكان أحدهم جنب فلم يجد ماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ورجلا آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة على ناقة بين مزادتين، يعني مزادتين من الماء، فقالوا لها أين الماء من هنا؟ فقالت هذه المرأة عهدي به مسيرة يوم، عهدي به مسيرة يوم يعني الماء. فقالوا لها تعالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عند الصابع، لأنهم كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم الصابع، فقالوا لها الذي تعنين، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين فأنزلت، فأخذ الماء فجعل في أفواه القرب، ونادى المنادي أن اسقوا واستسقوا، يعني خذوا من هذا الماء، فأخذ الصحابة من هذا الماء، وأمر ذلكم الرجل الذي به جنابة فاغتسل. يقول الراوي والمرأة تنظر كأنما تقلع عينها من هذا المشهد ومن مباركة هذا الماء. فلما انتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي فما نقص من مائها شيء بل هو في زيادة في نظرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، قال فجمعنا لها بين سويقة وعجوة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها، ثم قال لها تعلمين ما رزقناك في مائك شيئا وإنما سقانا الله. فانظر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة المشركة التي تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصابع، ثم الأعظم من ذلك في تسامح النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بها وبقريتها. فلما رجعت هذه المرأة إلى قريتها قالوا لها ما لك، يعني لماذا تأخرت؟ فقالت جئت من عندي أسحر الناس بين هذا وهذا، يعني من أسحر الناس بين السماء والأرض، تقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو رسول الله حقا، يعني ما في خيار ثاني، إما هو ساحر أو هو رسول الله. قال الراوي فكانوا يغيرون على ما حولها من القرى ويتركون قريتها. انظروا الآن الأثر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه، وقد ذكرنا في آثار التسامح أنه سبب لنشر الإسلام. فقالت هذه المرأة مرة لقومها: لا أرى أن هؤلاء يتجاوزون عن قريتنا إلا لتلكم القصة، يعني لتلكم الحادثة. قال: فأسلموا جميع، الجميع أسلم ودخل في الإسلام بسبب تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التسامح مع أهل الكتاب كثيرة جدا، هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله عز وجل فهو أيضا كثير جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تألفه وتسامحه لأهل الكتاب أنه كان بأبي هو وأمي يحرص على موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بأمر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يصومون عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: ذلكم يوم نجى الله فيه نبي الله موسى، فقالوا: نحن أحق منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في تفريق الشعر وغيره، بل أمره الله عز وجل كما قال العلماء في تعليل استقبال بيت المقدس ابتداء، قال العلماء فيه تألف أهل الكتاب حتى يكون سببا في محبتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنموذجا في التسامح. فالسيرة كما قلنا مليئة بصور التسامح. هذا التسامح وفق الضوابط الشرعية التي ذكرناها نحن اليوم بحاجة إلى ذكرها وإلى ترسيخها بين الناس. فإذا ما ذكر التسامح مجردا عن قرائنه وضوابطه وما أنيط به وما ذكره العلماء حوله، ينبغي أن نبين للناس حتى تكون صورة التسامح هي الصورة الشرعية وفق الضوابط المرعية. في ختام هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأسأل الله أن تبلغ القلوب قبل الأسماع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.